اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم يا معاشر الفضلاء نعاود مجالسنا في دروسنا الحضورية في مسجد رسولنا صلى الله عليه وسلم بعد فجر السبت بعد انقطاع دام لسنتين بسبب هذه الجائحة وانتشار هذا الفيروس كورونا كوفيد 19 والذي اقتضى إجراءات احترازية شديدة حفاظا على أرواح الناس وعلى عافيتهم فنحمد الله عز وجل أن يسر هذا الرجوع ونسأله سبحانه وتعالى أن يتم النعمة بزوال شر هذا البلاء هذا الوباء وعودة الناس إلى حياتهم الطبيعية. دروسنا في فجر السبت كما تعلمون في شرح كتاب العقيدة الواسطية لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عز وجل. هذا الكتاب الصغير في حجمه العظيم في نفعه، وهذا الكتاب كما تقدم له سبعة مقاصد جليلة عظيمة يستحق الواحد منها أن يبذل المسلم الغالي والنفيس للوصول إليه والحصول عليه، فكيف وقد جمعت السبعة وقربت وقررت في هذا الكتاب الصغير. أما أولها فهو بيان عقيدة السلف الصالح رضوان الله عليهم التي اتفقت كلمتهم عليها، وأما ثانيها فهو بيان أن هذه العقيدة موافقة للكتاب ومطابقة للقرآن لفظا ومعنى، فأهل السنة والجماعة يقولون في عقيدتهم ما قاله ربهم سبحانه وتعالى، لا يعتدون في الألفاظ ولا يغيرون ولا يحرفون ولا يمثلون ولا يشبهون ولا يكيفون، فمن عاب شيئا من عقيدة السلف فإنما يعيب كلام الله والعياذ بالله من سوء الحال. وأما ثالثها فهو بيان أن عقيدة السلف مطابقة وموافقة لكلام رسولنا صلى الله عليه وسلم لفظا ومعنى، فهم يأخذون ألفاظهم في عقيدتهم من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم ويفهمونها كما أراد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأما رابعها فهو بيان أن هذه العقيدة مطابقة للعقل السليم، فالعقل السليم الصحيح تطابقه هذه العقيدة وتوافقه هذه العقيدة. وأما خامسها فهو بيان أن هذه العقيدة موافقة للفطرة السوية، فليس في عقيدة السلف حرف واحد تنفر منه الفطرة السوية، بل هذه العقيدة مطابقة للفطر السوية. وأما سادسها فهو بيان أن هذه العقيدة قد أجمع عليها صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأئمة المسلمين، فهذه العقيدة عليها إجماع الصحابة والأئمة الكبار المعتمدين عند الأمة، ولا تجد فيها خلافا عندهم ولو في حرف. ومن أراد أن يأتي بشيء من المخالفة فيها عنهم فإنه يتعب نفسه ويضيع وقته، ولو حرث البر والبحر وقضى عمره كله ما جاء بحرف مخالف صحيح عنهم. وأما سابعها فهو بيان أن هذه العقيدة فيها الوسطية الحقة كاملة. وكيف لا تكون فيها الوسطية وقد تقدم ما تقدم من كونها من كلام الله ومن كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فأهل السنة والجماعة في عقيدتهم وسط بين الأطراف التي أخطأت الصراط المستقيم، وهم على صراط ربهم سائرون وعلى سبيل رسولهم صلى الله عليه وسلم سائرون. هذه المقاصد السبعة العظيمة متوفرة ومحققة في هذا الكتاب الصغير حجما العظيم نفعا. وقد تقدم شرح بعض مباحث هذا الكتاب، ولازلنا مع الآيات التي أوردها الشيخ رحمه الله عز وجل، وفيها كما قلنا عقيدة السلف بألفاظها، وقد مررنا بعدد من المباحث، وكان آخر الكلام متعلقا بطريقة القرآن بالنفي في باب الأسماء والصفات. ووقفنا عند رأس ما يتعلق بالاستواء، فيتفضل الابن نور الدين وفقه الله عز وجل والسامعين يقرأ لنا من حيث وقفنا. نعم، مراد الشيخ أن استواء الرحمن على العرش ورد في هذه المواضع السبعة من كتاب ربنا سبحانه وتعالى. وعندنا هنا أمران، الأمر الأول هو العرش، والأمر الثاني هو الاستواء. والعرش في لغة العرب هو سرير الملك أو هو كرسي الملك. قال تعالى ولها عرش عظيم، فهي ملكة لها عرش عظيم، لها سرير للملك تجلس عليه. وقال تعالى عن يوسف عليه السلام ورفع أبويه على العرش. وأما عرش الرحمن فهو سرير ذو قوائم، مخلوق عظيم الله ربه لا يقدر قدره إلا الله سبحانه وتعالى. هذا الذي دلت عليه أدلة الكتاب والسنة. قال تعالى: وهو رب العرش العظيم. فالله عز وجل رب العرش، إذن العرش مربوب والمربوب مخلوق، فهو مخلوق عظيم من مخلوقات الله عز وجل. وهو رب العرش العظيم، فهو أعظم المخلوقات، أعظم المخلوقات هو العرش. وعند جماعة من أهل العلم، وهو الراجح إن شاء الله عز وجل، هو أول المخلوقات، هو أول المخلوقات. وقال تعالى: فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم. فالله عز وجل رب العرش الكريم، والكريم هو البهي الحسن، البهي الحسن. فجمع العرش بين العظمة في الاتساع والعلو والحسن الباهر والبهاء الظاهر. جمع العرش بين العظمة في الاتساع والعلو والحسن الباهر والبهاء الظاهر. وقال تعالى: ذو العرش المجيد، بخفض الدال على قراءة حمزة والكسائي، فيكون المجيد هنا نعتا للعرش، نعتا للعرش. والمجد كما قال العلماء هو سعة الأوصاف وعظمتها، هو سعة الأوصاف وعظمتها. فالله عز وجل أضاف العرش إليه ووصفه بهذه الصفات العظيمة. والعرش كما قلنا له قوائم، ففي حديث النفخ في الصور والصعق يوم القيامة أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن موسى عليه السلام يكون يعني ممسكا بقائمة من قوائم العرش، والحديث عند البخاري في الصحيح. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: فأكون أول من تنشق عنه الأرض، فإذا أنا بموسى آخذ بقائمة من قوائم العرش. فدل ذلك على أن العرش له قوائم. وهذا العرش العظيم تحمله الملائكة. قال تعالى: ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية. فيحمل عرش ربنا سبحانه وتعالى يوم القيامة ثمانية، والراجح أنهم ثمانية من الملائكة، ليسوا ثمانية صفوف، وإنما ثمانية من الملائكة وخلقتهم خلقة عظيمة. ففي الحديث قال النبي صلى الله عليه وسلم: أذن لي أن أحدث عن ملك من ملائكة الله من حملة العرش، إنما بين شحمة أذنه إلى عاتقه مسيرة 700 عام. إنما بين شحمة أذنه إلى عاتقه مسيرة 700 عام. رواه أبو داود وصححه الألباني. وأما قبل يوم القيامة فالملائكة تحمله، قال تعالى: الذين يحملون العرش ومن حوله. لكن كم عددهم؟ اختلف السلف في هذا، منهم من قال عددهم 8، ومنهم من قال عددهم 4، وليس في المسألة نص، لكن على يقين من أنه يحمل وتحمله الملائكة، وأن عدد حملة العرش يوم القيامة 8. أما قبل ذلك فليس هناك نص في عدد الملائكة التي تحمل العرش. والعرش هو أثقل المخلوقات وزنا، ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لجويرية رضي الله عنها: لقد قلت بعدك 4 كلمات 3 مرات لو وزنت بما قلت منذ اليوم لوزنتهن. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه فهو هنا يذكر المنتهى من كل وصف، والمنتهى من الوزن هو العرش وزنة عرشه، فدل ذلك على أنه أثقل المخلوقات. وربنا سبحانه وتعالى له أروضع القدمين، والله سبحانه وتعالى قال في الكرسي: وسع كرسيه السماوات والأرض. وأما العرش فلا يقدر قدره إلا الله، كما ثبت ذلك عن ابن عباس رضي الله عنهما. وكان عرش الله عز وجل قبل خلق السماوات والأرض على الماء، وهذا ماء مخصوص غير ماء البحر الذي خلق مع السماوات والأرض. كان عرش ربنا سبحانه وتعالى قبل خلق السماوات والأرض على الماء. قال تعالى: هو الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام وكان عرشه على الماء. قال الطبري: وكان عرشه على الماء قبل أن يخلق السماوات والأرض وما فيهن. وروى عن مجاهد في قول الله عز وجل: وكان عرشه على الماء، أي قبل أن يخلق شيئا. وأما بعد خلق السماوات والأرض فالعرش أقرب المخلوقات إلى الله، لأن الله عز وجل مستو عليه، فهو أقرب المخلوقات إلى الله. وحملة العرش هم أقرب الملائكة إلى الله، أقرب من غيرهم من الملائكة. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: ولكن ربنا تبارك وتعالى اسمه إذا قضى أمرا سبح حملة العرش ثم سبح أهل السماء الذين يلونهم حتى يبلغ التسبيح هذه السماء الدنيا. ثم قال: الذين يلون حملة العرش لحملة العرش، ماذا قال ربكم؟ الحديث، والحديث عند مسلم في الصحيح. والعرش بعد خلق السماوات والأرض أعلى المخلوقات، أعلى المخلوقات. وفي الحديث: فإذا سألتم فاسألوا الله الفردوس فإنه أوسط الجنة وأعلى الجنة. الوسط هنا يثوى بمعنى الفضل، أوسط الجنة يعني أفضل الجنة وأعلى الجنة، وفوقه عرش الرحمن، وفوقه عرش الرحمن. رواه البخاري في الصحيح. قال ابن أبي زمنين: ومن قول أهل السنة أن الله عز وجل خلق العرش واختصه بالعلو والارتفاع فوق جميع ما خلق، فوق جميع ما خلق. هذا ما يتعلق بالعرش باختصار. وأما الاستواء فعادة أهل العلم أنهم يذكرون صفة الاستواء والعلو والمعية والنزول معا، يذكرون صفة الاستواء والعلو والمعية والنزول معا، وكلها صفات لا يخالف بعضها بعضا كما سيأتينا إن شاء الله عز وجل إذا فهمت على مراد الله وعلى مراد رسوله صلى الله عليه وسلم. وقد بدأ الشيخ رحمه الله عز وجل بصفة الاستواء، وهي ثابتة في القرآن نصا في 7 مواضع، فهي قطعية الثبوت لا ينكر إنكارها، وواضحة المعنى يتعذر تأويلها. قطعية الثبوت لا يمكن إنكارها، وواضحة المعنى يتعذر تأويلها. وقد جاءت تفسيرات السلف رضوان الله عليهم لاستواء بألفاظ 4، والسلف أعلم بالنصوص وأعلم باللغة، ففسروا استوى بعلى وارتفع وصعد واستقر. ونحن نؤمن باستواء الله عز وجل كما أخبر الله وبالمعاني التي قالها السلف على ما يليق بجلال ربنا وجماله وكماله، لا نؤول ولا نشبه، فلا يرد على أذهاننا تشبيه ربنا بشيء من خلقه، فليس كمثله شيء، ولا نحرف المعاني ولا نكيف، فالكيف لم يأتي به المنقول ولا تدركه العقول، فليس لنا خير في الخوض فيه. وهذه قاعدة يا إخوة، الأمور الغيبية نثبت ما دل عليه النص ونمسك عما وراء ذلك. ولو كان لنا خير في أن نعلم شيئا لعلمنا الله، فإذا لم يرد البيان من ربنا في كتابه ولا على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم في الأمور الغيبية، علمنا أن الخير في عدم الخوض في ذلك. فلا نسأل كيف، لو سألنا سائل هل استوى ربنا على العرش قلنا نعم، لكن لو قال لنا كيف فإنا نزجره عن هذا السؤال، كما فعل السلف الصالح رضوان الله عليهم. فلم يؤثر عن السلف الصالح السؤال عن الكيفية، فالسؤال عنه بدعة، عن الكيفية. ولذلك لما سئل الإمام ربيعة وهو شيخ الإمام مالك رحم الله الجميع عن قوله تعالى الرحمن على العرش استوى كيف استوى، فقال الاستواء غير مجهول والكيف غير معقول، ومن الله الرسالة وعلى الرسول البلاغ وعلينا التصديق. رواه اللالكائي وابن قدامة، وقال شيخ الإسلام ثابت عن ربيعة. وهذا كلام عظيم جليل، قال رحمه الله الاستواء غير مجهول، يعني في معناه لا في لغة العرب ولا في لسان السلف، فهو معلوم المعنى. والكيف غير معقول، ما جاء به النقل ولا يدركه العقل. قال ومن الله الرسالة، فالله أرسل الرسول بكل خير لنا، وعلى الرسول البلاغ، والرسول صلى الله عليه وسلم بلغنا أن الرحمن على العرش استوى، لكن لم يبلغنا كيف استوى. وعلينا التصديق، أن نصدق ما في كتاب الله وما في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولما جاء رجل إلى الإمام مالك رحمه الله فقال يا أبا عبد الله الرحمن على العرش استوى كيف استوى، أصابته الرحضاء وعرق رحمه الله عز وجل لعظم هذا السؤال، فإنه سؤال مبتدع محدث لم يعرف عن السلف. ثم قال له الكيف غير معقول والاستواء غير مجهول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة، فإني أخاف أن تكون ضالا، وأمر بإخراجه، وهو بمعنى ما قاله شيخه ربيعة. فالسؤال عن الكيف بدعة، لأنه لم يأتي عن السلف الصالح رضوان الله عليهم. فصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهم يسمعون القرآن ويسمعون السنة من رسول الله صلى الله عليه وسلم، لم يسأل واحد منهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال كيف استوى. فالسؤال عنه بدعة، والخوض فيما لم تدل عليه النصوص من الأمور الغيبية سبب للضلال. هذا الذي عليه سلف الأمة. ثم حدث أمر محدث من المخالفين لما عليه السلف، فأولوا الاستواء وقالوا معنى استوى استولى. قلنا لهم السلف قالوا علا وارتفع وصعد واستقر، قالوا لا، معنى استوى استولى. وسبب هذا التأويل يا إخوة التشبيه. هم عندما سمعوا استوى انقدح التشبيه في أذهانهم، فأرادوا الفرار من هذا، فقالوا استوى بمعنى استولى، فوقعوا في التحريف والتشبيه، وقعوا في التحريف والتشبيه، وقعوا في التشبيه ابتداء وانتهاء. وقعوا في التشبيه ابتداء عندما سمعوا جملة استوى فشبه الله بخلقه، فحرفوا استوى إلى استولى، وفي قولهم استولى تشبيه لله عز وجل بخلقه، مع ما في هذا من اللوازم الباطلة، فهو مناف للأسلوب العربي. فاستوى إذا عدي بعلى نص في العلو والارتفاع، استوى إذا عدي بعلى نص في العلو والارتفاع، فهو يأبى المعنى الذي ذكروه، وهو باطل في نفسه أيضا، فإنه لو كان معنى استوى استولى لما خص العرش بذلك، فإن الله عز وجل مالك كل المخلوقات، لكن بالإجماع لا يقال في حق ربنا استوى إلا على العرش، ما يقال استوى على السماوات، استوى على الأرض، استوى على الشجر، استوى على كذا، استوى على البحر، بالإجماع إنما يقال في حق ربنا استوى على العرش. فدل ذلك على أن تأويلهم باطل. ثم أيضا الاستيلاء يدل على المغالبة، وأن هناك والعياذ بالله من غالب الله على العرش حتى استولى الله على العرش، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. ومع سقوط هذا التأويل وبطلانه بحث أهله عن مستند في العربية لكلامه، فأخذوا يسألون أهل العربية وأئمة العربية عن هذا المعنى، بل طلبوا صراحة من بعض أئمة العربية تخريج هذا المعنى ولو على لغة من لغات العرب، اعتقدوا ثم أرادوا أن يثبتوا، ما وجدوهم في لغة العرب، ذهبوا إلى أئمة العربية يطلبون منهم أن يخرجوا لهم هذا المعنى في لغة العرب. فهذا ابن أبي دؤاد ما وجدهم في لغة العرب، ذهبوا إلى أئمة العربية الفتن ورؤوس يطلبون منهم أن يخرجوا لهم أراد هذا المعنى في لغة ابن العرب أن يطلب له في بعض لغات العرب ومعانيها استوى بمعنى الفتن ورؤوس المؤولة فقال له ابن الأعرابي أراد من الإمام اللغوي
ما ابن الأعرابي هذا ولا وجد
أن يطلب له في بعض لغات العربي هذا ولا وجد ومعانيها استوى بمعنى الظاهر. كنا عند فقال له ابن الأعرابي وأتاه رجل
يكون هذا ولا
ورجح وجد بعض العلماء أنه ابن أبي دؤاد
والله ما يكون هذا.
فقال ما معنى قول الله تعالى الرحمن على العرش استوى؟ كنا عند
فقال
ابن
هو
الأعرابي
على عرشه كما أخبر
فأتاه رجل
على عرشه
ورجح بعض العلماء
كما أخبر
أنه ابن أبي دؤاد. فقال يا أبا عبد الله
ما معنى قول
هذا
الله
معنى تعالى الرحمن على العرش استوى؟
فقال هو على عرشه
هذا معناه
أخبر.
إنما معناه استولى
كما أخبر.
فقال له
فقال
يا أبا عبد الله ما أنت هذا معناه؟
أنت لست من أهل اللسان
يسأل ثم يرد
ما أنت وهذا معناه؟
إنما معناه
لا يقال
استولى على الشيء إلا
فقال
أن
له
يكون له مضادا.
ما أنت
فإذا غلب أحدهما قيل استولى
ما أنت وهذا.
فلما لم يجد شيئا من العربية
استولى على الشيء إلا أن يكون له مضادا.
ذهبوا إلى بيت
غلب أحدهما قيل استولى.
فلما لم يجد شيئا من العربية
على العراقي ولو لغة
ذهبوا إلى بيت مصنوع
استوى بشر على العراقي من غير سيف أو دم مهراقي.
وقالوا استوى هنا بمعنى استولى لأنه لا يمكن أن يكون بمعنى على فهو بمعنى استولى.
قلنا لهم لمن هذا البيت وهم يعرفون أن الشعر
لا يحتج به إلا إذا كان له صاحب فما وجدوا أحدا من المسلمين ينسبون إليه هذا البيت فنسبوه إلى الأخطل النصراني وهو ليس من كلامه وليس في ديوانه ومع ذلك هو نصراني لا يؤخذ منه الدين. وفوق هذا هو ليس من أهل الاحتجاج في اللغة لا يحتج بكلامه في اللغة فهذا احتجاج بارد ساقط. ولو سلمنا جدلا أن في البيت حجة فإنه يقال استوى هنا بمعنى استولى لأنه يتعذر أن يكون بمعنى على وهذا تأويل للتعذر وليس كذلك في كلام ربنا سبحانه وتعالى. وإنك لتعجب عجبا شديدا كيف يلعب الشيطان بهؤلاء الناس يتركون كلام الله وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم وفهم الصحابة الذين هم عرب أقحاح وفهم أئمة العربية ويذهبون إلى بيت لا يعلم له قائل مصنوع مكذوب يحتجون به ويحملون عليه المعنى. وفوق كل ما تقدم نقول لهم تقولون الرحمن على العرش استوى يعني الرحمن على العرش استولى هل هو كاستيلاء المخلوقين أم هو استيلاء يليق بجلاله؟ فإن قالوا كاستيلاء المخلوقين قلنا شبهتم وما فررتم منه وقعتم فيه بأعظم. وإن قالوا هو استيلاء يليق بجلاله قلنا لما لا تقولون استوى استواء يليق بجلاله؟ فكما قلتم هنا قولوا في الأصل الذي هو في الكتاب والسنة. ف
فتقرر، وأنا اختصرت الكلام اختصارا وجمعته، أن معنى استوى هو ما أجمع عليه السلف الصالح رضوان الله عليهم على واستقر بنصوص الكتاب والسنة وإجماع الصحابة وإطباق أئمة اللغة، فلا طريقة لتأويل هذه الصفة بما أولها به المؤولون. وقد سرد شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله الآيات التي جاء فيها استواء الرحمن على العرش، وهذا يدل دلالة واضحة على ما كان عليه السلف الصالح رضوان الله عليهم من عقيدة في هذه الصفة. طيب، لعلنا نقف عند هذا الموطن ونرجع إن شاء الله عز وجل إلى الآيات في الدرس القادم لنقف معها قليلا قبل أن ننتقل إلى صفة العلو، وبعد أن نفرغ إن شاء الله من الكلام عن صفة العلو وصفة المعية وصفة النزول نربط بين هذه الصفات ربطا شرعيا كما دلت عليه الآيات والأحاديث. ولعلنا نجيب عن بعض الأسئلة. رحمه الله وغفر له ولسائر أموات المسلمين. يقول الأخ: إن أخا لهم كان مريضا يحتاج إلى علاج، فجمعوا له مالا من التبرعات لعلاجه، ثم مات هذا الأخ قبل أن يعالج وبقي هذا المال، فهل هذا المال ميراث يكون للورثة أو لا؟ والجواب: إن كان الذين دفعوا هذا المال دفعوه له لينتفع به فقد ملكوه وصار ملكا له، فكما أنه يملكه لو لم يرد أن يتعالج به وهو حي، فإنه يكون من ماله الذي يورث إذا مات. أما إذا كان الذين تبرعوا قد تبرعوا بالمال فقط لعلاجه فجعلوه موقوفا على علاجه فقط، فهنا يصرف المال في علاجه، فإن مات قبل أن يعالج به إن أمكن أن يرجع إلى المتبرعين رجع إليهم في هذا، وإن لم يمكن يصرف في مثل الفعل الذي دفع المال من أجله، وهو علاج مريض مسلم يحتاج إلى العلاج ولا يملك المال. نعم. يقول السائل: إنه يعرض سلعا لا يملكها على صفحة في المواقع، يعرضها للناس، فإذا جاء عميل يريدها ذهب واشتراها، وباعها له، فهل هذا جائز؟ الجواب: إن كان الذي تفعله من باب العرض والخبر بالسلعة ولا تعقد العقد عقد البيع إلا بعد أن تشتري السلعة، فإذا اشتريت السلعة بعت واشتريت وربحت بعد أن ضمنت، فهذا جائز. أما إن كنت تبيع وتشتري وتعرف الربح وتعقده قبل أن تشتري السلعة وتضمنها وتكون في ملكك، فهذا لا يجوز ويكون من باب بيع ما لا تملك. وضع الكمامة على الفم أو تغطية الفم والأنف عموما من غير حاجة مكروه عند أهل العلم، أما تغطية وهذا في الصلاة يعني، وأما تغطية الفم أو الأنف في الصلاة عند الحاجة فجائز. ولذلك أمر من أصابه التثاؤب في الصلاة أن يكظم ما استطاع وإلا يضع يده على فيه، وهذه تغطية للفم، فإذا وجدت الحاجة سقطت الكراهة، إذا وجدت الحاجة سقطت الكراهة. و الحاجة هنا متحققة فلا كراهة مطلقا في الصلاة بالكمامة، لا بالنسبة لتغطية الفم ولا بالنسبة لتغطية الأنف، وإن كان الأحناف قد تشددوا في تغطية الأنف أكثر من غيرهم وأكثر من تغطية الفم، لكن الأمر يعني عند الجمهور وهو الذي تدل عليه الأدلة أنه لا حرج في تغطية الفم والأنف في الصلاة عند الحاجة. نعم. أما الطعام الذي يكون في يوم العيد وهو يؤكل في يوم العيد وفي غيره، لكنهم يزيدون الكميات في أيام العيد فلا حرج من أكله، يأكله الإنسان على أنه طعام. أما ما يصنع للعيد فإنه لا يجوز أكله. لكن يعني إذا قدم هذا الطعام للإنسان وخشي الفتنة أو خشي الأذى فإنه يأخذه ولا يأكله ويقدمه إلى دابة أو نحوها. نعم. لا يجوز تقديم خدمة مالية محضة بمقابل، وإلا كان ذلك ربا، فإذا لم يكن لك من عمل سوى تقديم الخدمة المالية التي هي تعجيل الراتب، فإذا كان الراتب ينزل في 30 من الشهر تقدمه في يوم 25 مثلا، فإن هذا نوع من السلف ولا يجوز لك أن تأخذ مقابلا له ولو درهما واحدا. فهذه قاعدة، إذا كانت الخدمة مالية محضة، يعني إعطاء مال محض، فإنه لا يجوز أخذ مقابل لهذا الإعطاء، وإلا كان ذلك ربا. ولعل في هذا كفاية، والله تعالى أعلى وأعلم، وصلى الله على نبينا.
اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم يا معاشر الفضلاء، نعاود مجالسنا في دروسنا الحضورية في مسجد رسولنا صلى الله عليه وسلم بعد فجر السبت، بعد انقطاع دام لسنتين بسبب هذه الجائحة وانتشار هذا الفيروس كورونا كوفيد 19، والذي اقتضى إجراءات احترازية شديدة حفاظا على أرواح الناس وعلى عافيتهم. فنحمد الله عز وجل أن يسر هذا الرجوع، ونسأله سبحانه وتعالى أن يتم النعمة بزوال شر هذا البلاء، هذا الوباء، وعودة الناس إلى حياتهم الطبيعية. دروسنا في فجر السبت كما تعلمون في شرح كتاب العقيدة الواسطية لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عز وجل. هذا الكتاب الصغير في حجمه، العظيم في نفعه. وهذا الكتاب كما تقدم له 7 مقاصد جليلة عظيمة، يستحق الواحد منها أن يبذل المسلم الغالي والنفيس للوصول إليه والحصول عليه. فكيف وقد جمعت 7 وقربت وقررت في هذا الكتاب الصغير؟ أما أولها فهو بيان عقيدة السلف الصالح رضوان الله عليهم التي اتفقت كلمتهم عليها، وأما ثانيها فهو بيان أن هذه العقيدة موافقة للكتاب ومطابقة للقرآن لفظا ومعنى. فأهل السنة والجماعة يقولون في عقيدتهم ما قاله ربهم سبحانه وتعالى، لا يعتدون في الألفاظ ولا يغيرون ولا يحرفون ولا يمثلون ولا يشبهون ولا يكيفون. فمن عاب شيئا من عقيدة السلف فإنما يعيب كلام الله، والعياذ بالله من سوء الحال. وأما ثالثها فهو بيان أن عقيدة السلف مطابقة وموافقة لكلام رسولنا صلى الله عليه وسلم لفظا ومعنى. فهم يأخذون ألفاظهم في عقيدتهم من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم،
ويفهمونها كما أراد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأما رابعها فهو بيان أن هذه العقيدة مطابقة للعقل السليم، فالعقل السليم الصحيح تطابقه هذه العقيدة وتوافقه هذه العقيدة. وأما خامسها فهو بيان أن هذه العقيدة موافقة للفطرة السوية، فليس في عقيدة السلف حرف واحد تنفر منه الفطرة السوية، بل هذه العقيدة مطابقة للفطر السوية. وأما سادسها فهو بيان أن هذه العقيدة قد أجمع عليها صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأئمة المسلمين، فهذه العقيدة عليها إجماع الصحابة والأئمة الكبار المعتمدين عند الأمة، ولا تجد فيها خلافا عندهم ولو في حرف. ومن أراد أن يأتي بشيء من المخالفة فيها عنهم فإنه يتعب نفسه ويضيع وقته، ولو حرث البر والبحر وقضى عمره كله ما جاء بحرف مخالف صحيح عنهم. وأما سابعها فهو بيان أن هذه العقيدة فيها الوسطية الحقة كاملة. وكيف لا تكون فيها الوسطية وقد تقدم ما تقدم من كونها من كلام الله ومن كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فأهل السنة والجماعة في عقيدتهم وسط بين الأطراف التي أخطأت الصراط المستقيم، وهم على صراط ربهم سائرون وعلى سبيل رسولهم صلى الله عليه وسلم سائرون. هذه المقاصد السبعة العظيمة متوفرة ومحققة في هذا الكتاب الصغير حجما العظيم نفعا. وقد تقدم شرح بعض مباحث هذا الكتاب، ولازلنا مع الآيات التي أوردها الشيخ رحمه الله عز وجل، وفيها كما قلنا عقيدة السلف بألفاظها، وقد مررنا بعدد من المباحث، وكان آخر الكلام متعلقا بطريقة القرآن بالنفي في باب الأسماء والصفات. ووقفنا عند رأس ما يتعلق بالاستواء، فيتفضل الإبن نور الدين وفقه الله عز وجل والسامعين يقرأ لنا من حيث وقفنا. نعم، مراد الشيخ أن استواء الرحمن على العرش ورد في هذه المواضع السبعة من كتاب ربنا سبحانه وتعالى، وعندنا هنا أمران. الأمر الأول هو العرش، والأمر الثاني هو الاستواء. والعرش في لغة العرب هو سرير الملك أو هو كرسي الملك. قال تعالى: ولها عرش عظيم، فهي ملكة لها عرش عظيم، لها سرير للملك تجلس عليه. وقال تعالى عن يوسف عليه السلام: ورفع أبويه على العرش. وأما عرش الرحمن فهو سرير ذو قوائم، مخلوق عظيم الله ربه، لا يقدر قدره إلا الله سبحانه وتعالى. هذا الذي دلت عليه أدلة الكتاب والسنة. قال تعالى: وهو رب العرش العظيم. فالله عز وجل رب العرش، إذن العرش مربوب والمربوب مخلوق، فهو مخلوق عظيم من مخلوقات الله عز وجل. وهو رب العرش العظيم، فهو أعظم المخلوقات، أعظم المخلوقات هو العرش. وعند جماعة من أهل العلم، وهو الراجح إن شاء الله عز وجل، هو أول المخلوقات، هو أول المخلوقات. وقال تعالى: فتعالى الله الملك الحق، لا إله إلا هو رب العرش الكريم. فالله عز وجل رب العرش الكريم، والكريم هو البهي الحسن، البهي الحسن. فجمع العرش بين العظمة في الاتساع والعلو والحسن الباهر والبهاء الظاهر. جمع العرش بين العظمة في الاتساع والعلو والحسن الباهر والبهاء الظاهر. وقال تعالى: ذو العرش المجيد، بخفض الدال على قراءة حمزة والكسائي، فيكون المجيد هنا نعتا للعرش، نعتا للعرش. والمجد كما قال العلماء هو سعة الأوصاف وعظمتها، هو سعة الأوصاف وعظمتها. فالله عز وجل أضاف العرش إليه ووصفه بهذه الصفات العظيمة. والعرش كما قلنا له قوائم، ففي حديث النفخ في الصور والصعق يوم القيامة أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن موسى عليه السلام يكون يعني ممسكا بقائمة من قوائم العرش، والحديث عند البخاري في الصحيح. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: فأكون أول من تنشق عنه الأرض، فإذا أنا بموسى آخذ بقائمة من قوائم العرش. فدل ذلك على أن العرش له قوائم. وهذا العرش العظيم تحمله الملائكة. قال تعالى: ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية. فيحمل عرش ربنا سبحانه وتعالى يوم القيامة ثمانية، والراجح أنهم ثمانية من الملائكة، ليسوا ثمانية صفوف، وإنما ثمانية من الملائكة، وخلقتهم خلقة عظيمة. ففي الحديث قال النبي صلى الله عليه وسلم: أذن لي أن أحدث عن ملك من ملائكة الله من حملة العرش، إنما بين شحمة أذنه إلى عاتقه مسيرة 700 عام. إنما بين شحمة أذنه إلى عاتقه مسيرة 700 عام. رواه أبو داود وصححه الألباني. وأما قبل يوم القيامة فالملائكة تحمله، قال تعالى: الذين يحملون العرش ومن حوله. لكن كم عددهم؟ اختلف السلف في هذا، منهم من قال عددهم ثمانية، ومنهم من قال عددهم أربعة، وليس في المسألة نص، لكن على يقين من أنه يحمل وتحمله الملائكة، وأن عدد حملة العرش يوم القيامة ثمانية. أما قبل ذلك فليس هناك نص في عدد الملائكة التي تحمل العرش. والعرش هو أثقل المخلوقات وزنا، ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لجويرية رضي الله عنها: لقد قلت بعدك أربع كلمات ثلاث مرات، لو وزنت بما قلت منذ اليوم لوزنتهن. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه فهو هنا يذكر المنتهى من كل وصف، والمنتهى من الوزن هو العرش وزنة عرشه، فدل ذلك على أنه أثقل المخلوقات. وربنا سبحانه وتعالى له أروضع القدمين، والله سبحانه وتعالى قال في الكرسي: وسع كرسيه السماوات والأرض. وأما العرش فلا يقدر قدره إلا الله، كما ثبت ذلك عن ابن عباس رضي الله عنهما. وكان عرش الله عز وجل قبل خلق السماوات والأرض على الماء، وهذا ماء مخصوص غير ماء البحر الذي خلق مع السماوات والأرض. كان عرش ربنا سبحانه وتعالى قبل خلق السماوات والأرض على الماء. قال تعالى: هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام وكان عرشه على الماء. قال الطبري: وكان عرشه على الماء قبل أن يخلق السماوات والأرض وما فيهن. وروى عن مجاهد في قول الله عز وجل: وكان عرشه على الماء، أي قبل أن يخلق شيئا. وأما بعد خلق السماوات والأرض فالعرش أقرب المخلوقات إلى الله، لأن الله عز وجل مستو عليه، فهو أقرب المخلوقات إلى الله. وحملة العرش هم أقرب الملائكة إلى الله، أقرب من غيرهم من الملائكة. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: ولكن ربنا تبارك وتعالى اسمه إذا قضى أمرا سبح حملة العرش ثم سبح أهل السماء الذين يلونهم. حتى يبلغ التسبيح هذه السماء الدنيا. ثم قال: الذين يلون حملة العرش لحملة العرش، ماذا قال ربكم؟ الحديث، والحديث عند مسلم في الصحيح. والعرش بعد خلق السماوات والأرض أعلى المخلوقات، أعلى المخلوقات. وفي الحديث: فإذا سألتم فاسألوا الله الفردوس فإنه أوسط الجنة وأعلى الجنة. الوسط هنا يسوى بمعنى الفضل، أوسط الجنة يعني أفضل الجنة وأعلى الجنة. وفوقه عرش الرحمن، وفوقه عرش الرحمن، رواه البخاري في الصحيح. قال ابن أبي زمنين: ومن قول أهل السنة أن الله عز وجل خلق العرش واختصه بالعلو والارتفاع فوق جميع ما خلق، فوق جميع ما خلق. هذا ما يتعلق بالعرش باختصار. وأما الاستواء فعادة أهل العلم أنهم يذكرون صفة الاستواء والعلو والمعية والنزول معا، يذكرون صفة الاستواء والعلو والمعية والنزول معا، وكلها صفات لا يخالف بعضها بعضا كما سيأتينا إن شاء الله عز وجل إذا فهمت على مراد الله وعلى مراد رسوله صلى الله عليه وسلم. وقد بدأ الشيخ رحمه الله عز وجل بصفة الاستواء، وهي ثابتة في القرآن نصا في 7 مواضع، فهي قطعية الثبوت لا ينكر إنكارها، وواضحة المعنى يتعذر تأويلها. قطعية الثبوت لا يمكن إنكارها، وواضحة المعنى يتعذر تأويلها. وقد جاءت تفسيرات السلف رضوان الله عليهم لاستوى بألفاظ 4، والسلف أعلم بالنصوص وأعلم باللغة، ففسروا استوى بعلى وارتفع وصعد واستقر. ونحن نؤمن باستواء الله عز وجل كما أخبر الله وبالمعاني التي قالها السلف على ما يليق بجلال ربنا وجماله وكماله. لا نؤول ولا نشبه، فلا يرد على أذهاننا تشبيه ربنا بشيء من خلقه، فليس كمثله شيء، ولا نحرف المعاني ولا نكيف، فالكيف لم يأتي به المنقول ولا تدركه العقول، فليس لنا خير في الخوض فيه. وهذه قاعدة يا إخوة، الأمور الغيبية نثبت ما دل عليه النص ونمسك عما وراء ذلك، ولو كان لنا خير في أن نعلم شيئا لعلمنا الله، فإذا لم يرد البيان من ربنا في كتابه ولا على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم في الأمور الغيبية، علمنا أن الخير في عدم الخوض في ذلك. فلا نسأل كيف، لو سألنا سائل هل استوى ربنا على العرش قلنا نعم، لكن لو قال لنا كيف فإنا نزجره عن هذا السؤال، كما فعل السلف الصالح رضوان الله عليهم. فلم يؤثر عن السلف الصالح السؤال عن الكيفية، فالسؤال عنه بدعة عن الكيفية. ولذلك لما سئل الإمام ربيعة وهو شيخ الإمام مالك رحم الله الجميع عن قوله تعالى الرحمن على العرش استوى كيف استوى، فقال الاستواء غير مجهول والكيف غير معقول، ومن الله الرسالة وعلى الرسول البلاغ وعلينا التصديق. رواه اللالكائي وابن قدامة، وقال شيخ الإسلام ثابت عن ربيعة. وهذا كلام عظيم جليل، قال رحمه الله الاستواء غير مجهول، يعني في معناه لا في لغة العرب ولا في لسان السلف، فهو معلوم المعنى. والكيف غير معقول، ما جاء به النقل ولا يدركه العقل. قال ومن الله الرسالة، فالله أرسل الرسول بكل خير لنا، وعلى الرسول البلاغ، والرسول صلى الله عليه وسلم بلغنا أن الرحمن على العرش استوى، لكن لم يبلغنا كيف استوى. وعلينا التصديق، أن نصدق ما في كتاب الله وما في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولما جاء رجل إلى الإمام مالك رحمه الله فقال يا أبا عبد الله الرحمن على العرش استوى كيف استوى، أصابته الرحضاء وعرق رحمه الله عز وجل لعظم هذا السؤال، فإنه سؤال مبتدع محدث لم يعرف عن السلف. ثم قال له الكيف غير معقول والاستواء غير مجهول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة، فإني أخاف أن تكون ضالا، وأمر بإخراجه، وهو بمعنى ما قاله شيخه ربيعة. فالسؤال عن الكيف بدعة، لأنه لم يأتي عن السلف الصالح رضوان الله عليهم. فصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهم يسمعون القرآن ويسمعون السنة من رسول الله صلى الله عليه وسلم، لم يسأل واحد منهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال كيف استوى. فالسؤال عن بدعة والخوض فيما لم تدل عليه النصوص من الأمور الغيبية سبب للضلال. هذا الذي عليه سلف الأمة. ثم حدث أمر محدث من المخالفين لما عليه السلف، فأولوا الاستواء وقالوا معنى استوى استولى. قلنا لهم السلف قالوا علا وارتفع وصعد واستقر. قالوا لا، معنى استوى استولى. وسبب هذا التأويل يا إخوة التشبيه. هم عندما سمعوا استوى انقدح التشبيه في أذهانهم، فأرادوا الفرار من هذا، فقالوا استوى بمعنى استولى، فوقعوا في التحريف والتشبيه. وقعوا في التحريف والتشبيه، وقعوا في التشبيه ابتداء وانتهاء. وقعوا في التشبيه ابتداء عندما سمعوا جملة استوى فشبه الله بخلقه، فحرفوا استوى إلى استولى، وفي قولهم استولى تشبيه لله عز وجل بخلقه، مع ما في هذا من اللوازم الباطلة، فهو مناف للأسلوب العربي. فاستوى إذا عدي بعلى نص في العلو والارتفاع. استوى إذا عدي بعلى نص في العلو والارتفاع، فهو يأبى المعنى الذي ذكروه، وهو باطل في نفسه أيضا. فإنه لو كان معنى استوى استولى لما خص العرش بذلك، فإن الله عز وجل مالك كل المخلوقات. لكن بالإجماع لا يقال في حق ربنا استوى إلا على العرش، ما يقال استوى على السماوات، استوى على الأرض، استوى على الشجر، استوى على كذا، استوى على البحر. بالإجماع إنما يقال في حق ربنا استوى على العرش. فدل ذلك على أن تأويلهم باطل. ثم أيضا الاستيلاء يدل على المغالبة، وأن هناك والعياذ بالله من غالب الله على العرش حتى استولى الله على العرش، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. ومع سقوط هذا التأويل وبطلانه بحث أهله عن مستند في العربية لكلامه، فأخذوا يسألون أهل العربية وأئمة العربية عن هذا المعنى، بل طلبوا صراحة من بعض أئمة العربية تخريج هذا المعنى ولو على لغة من لغات العرب. اعتقدوا ثم أرادوا أن يثبتوا، ما وجدوهم في لغة العرب، ذهبوا إلى أئمة العربية يطلبون منهم أن يخرجوا لهم هذا المعنى في لغة العرب. فهذا ابن أبي دؤاد ما وجدهم في لغة العرب، ذهبوا إلى أئمة العربية
الفتن ورؤوس
المؤولة أن يخرجوا لهم
أراد
هذا المعنى في لغة ابن العرب أن يطلب له في بعض لغات العرب ومعانيها استوى بمعنى الفتن ورؤوس المؤولة. فقال له ابن الأعرابي
أراد من الإمام اللغوي ابن الأعرابي
هذا ولا وجد
أن يطلب له في بعض لغات العرب هذا
ولا وجد
ومعانيها استوى بمعنى الظاهر.
كنا عند ابن الأعرابي
وأتاه رجل
يكون هذا ولا وجد
ورجح بعض العلماء أنه ابن أبي دؤاد
والله ما يكون هذا.
فقال ما معنى قول الله تعالى
الرحمن
على العرش استوى؟
كنا عند
فقال
ابن
هو على عرشه كما أخبر
فأتاه رجل
على عرشه
ورجح بعض العلماء أنه ابن أبي دؤاد
فقال يا أبا عبد الله
ما معنى قول الله تعالى
الرحمن على العرش استوى؟
فقال هو على عرشه
هذا معناه
إنما معناه استولى
كما أخبر.
فقال له
فقال يا أبا عبد الله
ما أنت هذا معناه؟
أنت لست من أهل اللسان
يسأل ثم يرد
ما أنت وهذا
معناه
إنما معناه
لا يقال
استولى على الشيء إلا قال
له
مضادا
ما أنت وهذا.
فإذا غلب أحدهما قيل استولى
ما أنت وهذا. فلما لم يجد شيئا من العربية
استولى على الشيء إلا أن يكون له مضادا
ذهبوا إلى بيت مصنوع
أحدهما قيل استولى
فلما لم يجد شيئا من العربية
على العراقي ولو لغة
ذهبوا إلى بيت مصنوع
استوى بشر على العراقي من غير سيف أو دم مهراقي.
وقالوا استوى هنا بمعنى استولى
لأنه لا يمكن أن يكون بمعنى على
فهو بمعنى استولى.
قلنا لهم لمن هذا البيت وهم يعرفون أن الشعر
لا يحتج به
إلا إذا كان له صاحب فما وجدوا أحدا من المسلمين ينسبون إليه هذا البيت
فنسبوه إلى الأخطل النصراني وهو ليس من كلامه
وليس في ديوانه
ومع ذلك هو نصراني لا يؤخذ منه الدين. وفوق هذا هو ليس من أهل الاحتجاج في اللغة لا يحتج بكلامه في اللغة فهذا احتجاج بارد ساقط. ولو سلمنا جدلا أن في البيت حجة فإنه يقال استوى هنا بمعنى استولى لأنه يتعذر أن يكون بمعنى على وهذا تأويل للتعذر وليس كذلك في كلام ربنا سبحانه وتعالى. وإنك لتعجب عجبا شديدا كيف يلعب الشيطان بهؤلاء الناس يتركون كلام الله وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم وفهم الصحابة الذين هم عرب أقحاح وفهم أئمة العربية ويذهبون إلى بيت لا يعلم له قائل مصنوع مكذوب يحتجون به ويحملون عليه المعنى. وفوق كل ما تقدم نقول لهم تقولون الرحمن على العرش استوى يعني الرحمن على العرش استولى هل هو كاستيلاء المخلوقين أم هو استيلاء يليق بجلاله؟ فإن قالوا كاستيلاء المخلوقين قلنا شبهتم وما فررتم منه وقعتم فيه بأعظم، وإن قالوا هو استيلاء يليق بجلاله قلنا لما لا تقولون استوى استواء يليق بجلاله؟ فكما قلتم هنا قولوا في الأصل الذي هو في الكتاب والسنة. فتقرر، وأنا اختصرت الكلام اختصارا وجمعته، أن معنى استوى هو ما أجمع عليه السلف الصالح رضوان الله عليهم على واستقر بنصوص الكتاب والسنة وإجماع الصحابة وإطباق أئمة اللغة، فلا طريقة لتأويل هذه الصفة بما أولها به المؤولون. وقد سرد شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله الآيات التي جاء فيها استواء الرحمن على العرش، وهذا يدل دلالة واضحة على ما كان عليه السلف الصالح رضوان الله عليهم من عقيدة في هذه الصفة. طيب، لعلنا نقف عند هذا الموطن ونرجع إن شاء الله عز وجل إلى الآيات في الدرس القادم لنقف معها قليلا قبل أن ننتقل إلى صفة العلو، وبعد أن نفرغ إن شاء الله من الكلام عن صفة العلو وصفة المعية وصفة النزول نربط بين هذه الصفات ربطا شرعيا كما دلت عليه الآيات والأحاديث. ولعلنا نجيب عن بعض الأسئلة. رحمه الله وغفر له ولسائر أموات المسلمين. يقول الأخ إن أخا لهم كان مريضا يحتاج إلى علاج، فجمعوا له مالا من التبرعات لعلاجه، ثم مات هذا الأخ قبل أن يعالج وبقي هذا المال، فهل هذا المال ميراث يكون للورثة أو لا؟ والجواب إن كان الذين دفعوا هذا المال دفعوه له لينتفع به فقد ملكوه وصار ملكا له، فكما أنه يملكه لو لم يرد أن يتعالج به وهو حي فإنه يكون من ماله الذي يورث إذا مات. أما إذا كان الذين تبرعوا قد تبرعوا بالمال فقط لعلاجه فجعلوه موقوفا على علاجه فقط، فهنا يصرف المال في علاجه، فإن مات قبل أن يعالج به إن أمكن أن يرجع إلى المتبرعين رجع إليهم في هذا، وإن لم يمكن يصرف في مثل الفعل الذي دفع المال من أجله وهو علاج مريض مسلم يحتاج إلى العلاج ولا يملك المال. نعم. يقول السائل إنه يعرض سلعا لا يملكها على صفحة في المواقع، يعرضها للناس، فإذا جاء عميل يريدها ذهب واشتراها وباعها له، فهل هذا جائز؟ الجواب: إن كان الذي تفعله من باب العرض والخبر بالسلعة ولا تعقد العقد، عقد البيع، إلا بعد أن تشتري السلعة، فإذا اشتريت السلعة بعت واشتريت وربحت بعد أن ضمنت، فهذا جائز. أما إن كنت تبيع وتشتري وتعرف الربح وتعقده قبل أن تشتري السلعة وتضمنها وتكون في ملكك، فهذا لا يجوز ويكون من باب بيع ما لا تملك. وضع الكمامة على الفم أو تغطية الفم والأنف عموما من غير حاجة مكروه عند أهل العلم، أما تغطية وهذا في الصلاة يعني، وأما تغطية الفم أو الأنف في الصلاة عند الحاجة فجائز، ولذلك أمر من أصابه التثاؤب في الصلاة أن يكظم ما استطاع وإلا يضع يده على فيه، وهذه تغطية للفم، فإذا وجدت الحاجة سقطت الكراهة، إذا وجدت الحاجة سقطت الكراهة، و الحاجة هنا متحققة فلا كراهة مطلقا في الصلاة بالكمامة، لا بالنسبة لتغطية الفم ولا بالنسبة لتغطية الأنف، وإن كان الأحناف قد تشددوا في تغطية الأنف أكثر من غيرهم وأكثر من تغطية الفم، لكن الأمر يعني عند الجمهور وهو الذي تدل عليه الأدلة أنه لا حرج في تغطية الفم والأنف في الصلاة عند الحاجة. نعم. أما الطعام الذي يكون في يوم العيد وهو يؤكل في يوم العيد وفي غيره، لكنهم يزيدون الكميات في أيام العيد فلا حرج من أكله، يأكله الإنسان على أنه طعام. أما ما يصنع للعيد فإنه لا يجوز أكله. لكن يعني إذا قدم هذا الطعام للإنسان وخشي الفتنة أو خشي الأذى فإنه يأخذه ولا يأكله ويقدمه إلى دابة أو نحوها. نعم. لا يجوز تقديم خدمة مالية محضة بمقابل، وإلا كان ذلك ربا. فإذا لم يكن لك من عمل سوى تقديم الخدمة المالية التي هي تعجيل الراتب، فإذا كان الراتب ينزل في 30 من الشهر تقدمه في يوم 25 مثلا، فإن هذا نوع من السلف ولا يجوز لك أن تأخذ مقابلا له ولو درهما واحدا. فهذه قاعدة، إذا كانت الخدمة مالية محضة يعني إعطاء مال محض فإنه لا يجوز أخذ مقابل لهذا الإعطاء، وإلا كان ذلك ربا. ولعل في هذا كفاية، والله تعالى أعلى وأعلم، وصلى الله على نبينا